أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في خاتمة الفصل المرتبط بالوجوب التخييري. وحاصله أنه ورد في الشريعة الإسلامية ما ظاهره التخيير بين الأقل والأكثر، كما هو الحال في التخيير بين تسبيحة وثلاث تسبيحات في غير الأولى والثانية من الركعات، وكما هو الحال في بعض الأخبار التي خيرت في النزح بين 40 دلواً و50 دلواً في بعض المنزوحات. فهذا تخيير بين الأقل والأكثر، فمفاد الرواية حتى يطهر البئر انزح منه 40 دلواً أو 50 دلواً. هذا للوهلة الأولى، تخيير بين الأقل والأكثر. التخيير بين المتباينين الذي هو أكثر مورداً لا إشكال فيه في مقام الثبوت، غير الإشكال المتقدم في تفسير حقيقة الوجوب التخيير. يمكن أن يكون هناك غرضان يترتبان على كل واحد من العدلين مع كونهما في مقام التحقق بينهما تضاد، فحينئذ يخيرنا المولى إما أن نقوم بالصيام أو نقوم بالإطعام. هذا لا يوجد فيه شبه. أما التخيير بين الأقل والأكثر ففيه شبهة، حاصلها أنه لا يخلو في مقام الثبوت والواقع إما أن يكون هناك غرض يترتب على الأقل أو لا، يدور بين النفي والإثبات. فإن كان لا يوجد غرض فلا معنى لجعله طرفا في التخيير، وإن كان يوجد غرض فبمجرد صدور الأقل يحصل الغرض وبالتالي يسقط الأمر، فلا يبقى للأكثر أي دور في المقام. إذن إذا كان لا يوجد للأقل غرض فيكون الأكثر هو الواجب التعييني، وإن كان هناك غرض يحصل بالأقل فبمجرد أن يحصل الأقل الذي هو مقدم لحصول ماذا؟ الأكثر، يسقط الغرض. مع سقوط الغرض يسقط الأمر، فلا يبقى مجال الامتثال ماذا؟ الأكثر، لأن الأمر سقط. فلا معنى أن يخيرنا المولى بين نزح 40 دلوا أو 50 دلوا، لأن 40 إن كانت تشتمل، إن كانت لا تشتمل على الغرض لا ينبغي أن تقع طرفا في التخيير، وإن كانت تشتمل على الغرض فقبل الوصول إلى 50 لابد أن أمر ماذا؟ بال40. فبمجرد حصول الدلو 40 حصل الغرض، بحصول الغرض يسقط الأمر، فالعشرة الزائدة لا يبقى لها أمر. واضح صار؟ هذه شبهة في دعوى التخيير بين الأقل والأكثر على تقدير تماميتها، لابد حينئذ من التصرف فيما جاء في الشريعة وكان ظاهره التخيير، إما أن نتصرف في الموضوع وإما أن نتصرف في الحكم، المهم لا يبقى هناك تخيير بين الأقل والأكثر. الماتن رحمة الله عليه يجيب تبعا لجملة من العلماء بجواب يرجع التخيير بين الأقل والأكثر إلى تخيير بين المتباينين. التخيير بين المتباينين عرفنا لا يوجد فيه إشكال. قبل توضيح جواب المصنف لابد من الوقوف عند أمور ثلاثة. الأمر الأول، ما يأتي في الشريعة أو في خارج الشريعة مما ظاهره التخيير بين الأقل والأكثر، الأقل والأكثر من مصاديق مقولة أن ما به الامتياز وعين ما به الاشتراك. مثلا التخيير بين تسبيحة وثلاث تسبيحات ما به الاشتراك بينهما هو العدد، كلاهما من مقولة ماذا؟ العدد. وما يختلف الأكثر عن الأقل في أي شيء؟ أيضا في العدد. لكن أن الاشتراك في جنس العدد والاختلاف في عدد مخصوص، لكنه عدد، وعلى ذلك يقاس سائر الأمثلة. النقطة الثانية، أن التخيير بين الأقل والأكثر له موارد، من موارده أن يكون ذلك في المقدار، كما لو خير المعلم تلاميذه برسم خط قصير أو طويل، خيرهم ارسم خطا قصيرا أو طويلا، وهذا من مقولة ماذا؟ المقدار الطولي. ومن موارده العدد كالتخيير بين تسبيحة وثلاث تسبيحات. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، على كل تقدير قد يتخلل العدم بين الأقل والأكثر وقد لا يتخلل. طارة أرسم خطا طويلا دفعة واحدة فهنا لم يتخلل العدد، وأخرى أرسم خطا طويلا بعد الوصول إلى القصير أتريث ثم ماذا؟ أتابع لأصل إلى الطويل. فمرة الأكثر يحصل دفعة، ومرة الأكثر يحصل ماذا؟ يحصل تدريجا. هذه اتركها في ذهنك لأنه سوف يأتي إشكال يرتبط بهذه النقطة. هذه أمور ثلاثة. إذا اتضحت نأتي إلى بحثنا. المعروف بينهم أنهم يسلمون الشبهة، يعني الشبهة ماذا؟ واردة. ولكن يحولون التخيير بين الأقل والأكثر إلى تخيير بين المتباينين، حيث قاسوا هذه الشبهة على الشبهة المذكورة في المنطق عند تقسيم العلم إلى تصور وتصديق. الشبهة هناك ما هي؟ العلم ما هو؟ حضور صورة الشيء في الذهن. التصور ما هو؟ حضور صورة الشيء في الذهن. هذا من تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره. هذه شبهة ذكروها هناك على التقسيم. كيف أجابوا عن هذه الشبهة؟ بتوسيط اعتبارات الماهية. في علم المعقول قسمت اعتبارات الماهية إلى ثلاثة أنحاء: المطلقة والمجردة وماذا؟ والمخلوطة. هذا التسمية ربما القديمة أو التسمية التي تعتمد على الشعر. أما عند كثير من علماء المعقول يقسمون الماهية إلى بشرط لا وبشرط شيء ولا بشرط. لا بشرط هي الماهية المطلقة، بشرط لا هي الماهية المجردة، وبشرط الشيء هي الماهية المخلوطة. في محله في علم المعقول ثبت أن اعتبارات الماهية متباينة، فلذا حلوا الشبهة في بحث تقسيم العلم إلى تصور وتصديق، فقالوا العلم الذي هو المقسم هو تصور لا بشرط الماهية المطلقة. هذا الذي لا بشرط ينقسم إلى ماذا؟ إلى بشرط لا وبشرط شيء. التصور بشرط عدم الحكم هو الذي نسميه بالتصور المحض، هذا القسم الأول. التصور بشرط شيء أي التصور بشرط الحكم هو الذي نسميه بالتصديق أي القسم الثاني. فافترق المقسم عن أقسامه، فلا يكون من باب تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. واضح الفكرة؟ خب، المقسم هو التصور لا بشرط، والقسم الأول هو التصور بشرط لا يعني بشرط عدم الحكم، والقسم الثاني هو التصور بشرط شيء أي بشرط الحكم. فالمقسم هو الماهية المطلقة، والقسم الأول الماهية المجردة، والقسم الثاني هو الماهية المخلوطة. واعتبارات الماهية ماذا؟ متباينة. فهذا ليس من تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. هذا بعينه استفادوا منه في المقام، فقال التخيير الشرعي الذي قبلناه ما هو؟ أن يكون هناك غرضان يترتب كل واحد منهما على أحد العدلين، لكن كانا من سنخ الأغراض ماذا؟ المتضادة في مقام التحقق. يعني لا يمكن للمكلف أن يحقق كلا الغرضين، فلا محالة الواجب عليه ماذا؟ واحد مشروط بعدم امتثال الآخر. نقول فيما نحن فيه الأمر كذلك، عندنا غرضان، غرض يترتب على تسبيحة واحدة، وغرض يترتب على ماذا؟ على الثلاث تسبيحات. لكن الغرض الذي يترتب على التسبيحة الواحدة يترتب عليها بحدها، والغرض الذي يترتب على ثلاث تسبيحات يترتب عليها بحدها. فالغرض ألف يترتب على تسبيحة بشرط لا، بشرط ماذا؟ عدم الزيادة. والغرض باء يترتب على تسبيحة بشرط ضميمة تسبيحتين إليها، فصار التخيير تخييرا بين المتباينين، لأن اعتبارات الماهية ماذا؟ متباينة. واضح الجواب؟ هذا هو الجواب عن الشبهة. فالرواية التي خيرت في النزح بين 40 دلوا و50 دلوا لوجود غرضين، أحدهما يترتب على 40، لكن بما هو 40 بحده وحدوده، والآخر يترتب على 50 بحدها يعني بشرط ضميمة العشرة إليها. فتنحل المشكلة. ليش؟ لما عرفت من أن التخيير بين المتباينين أمر ممكن. غاية الأمر طارة يكون التباين في الخارج ويتبعه التباين ماذا؟ في الذهن، وأخرى يكون التباين لأجل أخذ اعتبار ذهني فيه. نعم، تحقق الغرض الأول،
فلا يمكن أن يمتثل الأكثر.
فلا يمكن امتثال الأكثر. ليش؟ لأنه من الأغراض المتضادة.
يعني كيف
يعني مثل الآن مثل خصال الكفارة. خصال الكفارة إذا أعتقت رقبة ماذا حصل؟ سقط الأمر. فالإطعام حسب حكمه الأولي، هل يكون مباحا مستحبا حراما؟
بس يعني في المتباينات بهذه الطريقة يعني خصال الكفارة ممكن أن تمتثل الخيار الآخر.
أي؟ وهذا يمكن أن أمتثل الخيار الآخر بأن ماذا أضم له؟
بس سقط الأمر قبل الضم.
لا، لم يسقط الأمر لأنه بحده، وهذا عندما ضممت لا يصدق عليه بشرط لا. عندما ضممت إلى التسبيحة تسبيحتين فلم تأتي بالتسبيحة بشرط لا، أتيت بالتسبيحة بشرط شيء. هذا الجواب. كررت الإشكال. نعم.
لأنه بمجرد أن تأتي بالتسبيحة الأولى تحقق العدد الأول وهو بشرط لا.
لا، هذا يتبين على نحو الشرط المتأخر أنك لم تأتي به. لم يمتثل. أي لم يمتثل، لأنه هذا بشرط عدم الضميمة وقد حصلت الضميمة، وهذا بشرط ضميمة خاصة ولم تحصل الضميمة خاصة، لم يتحقق الامتثال.
ما في أولوية
قطعية؟ نعم،
ما في أولوية قطعية؟
لشنو؟
يعني إذا كان 40 يطهر.
لا لا، الآن دعك من المثال، الآن قد يكون بعض الأمثلة لها خصوصية، التفتنا، دعك من المثال. إن قلت إن هذا الجواب يكون وجيها لكنه غير مضطرد، يعني لا ينفع في تمام موارد التخيير بين الأقل والأكثر. توضيح ذلك أنه قبل قليل ذكرت في الأمر الثالث أنه مرة يكون حصول الأكثر دفعيا ومرة يكون حصوله ماذا؟ تدريجيا. حصوله الدفعي إذا لم يتخلل العدم بين الأقل والزائد، كما لو رسمت خطا واحدا دفعة واحدة طويلة، ومرة يكون حصوله تدريجيا بأن يتخلل العدم، كما لو قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تخلل النفس والنفس عدم تسبيح. هذا الجواب إنما يتم فيما لو تخلل العدم، يعني في الوجودات التدريجية. في الوجودات التدريجية للأصغر حد، أما في الوجودات الدفعية ليس للأصغر حد، فبالتالي هذا الجواب الذي ذكره المتن لا يتم في تمام موارد التخيير بين الأقل والأكثر، فتبقى الشبهة في بعض الموارد. المصنف رحمة الله عليه حاصل ما يستفاد من كلامه في دفع هذه الشبهة أن المستشكل لم يتضح له معنى بحده، فتوهم أن معنى بحده هو أن يكون للشيء وجود مستقل، عندما ينتهي هذا يحصل ذاك، ولكن ليس هذا المقصود. وذلك باعتبار أن اعتبارات الماهية عبارة عن لحظات ذهنية، وهذه اللحظات الذهنية لا يؤخذ فيها كيفية التحقق خارجا. أنت مثلا في رسم الخط القصير والطويل، طارة ترسمه بشكل تدريجي، تأخذ مسطرة ترسم الخط القصير، ثم ترفع المسطرة وتقيس مرة أخرى وتتابع إلى أن ترسم الخط الطويل، هذا بشكل ماذا؟ تدريج. ومرة لا، دفعة واحدة مسطرة طويلة رسمت الخط دفعة واحدة. هذا يرتبط بأي عالم؟ بعالم كيفية التحقق خارجا، وهذه كيفية التحقق خارجا لم تؤخذ عند تصور الحكم وموضوعه. فهذه التدريجية والدفعية من الأمور الزائدة على ما يرتبط بالحكم وشؤونه، فلا تكون مانعا عن هذا الإشكال، بل عن هذا الجواب، بل يكون الجواب مضطردا جاريا في تمام الأنحاء. فتحصل من جميع ما تقدم أنه من الناحية الثبوتية لا مانع من التخيير بين الأقل والأكثر بإرجاع ذلك إلى وجود غرضين، أحدهما يترتب على الأقل بحده، والآخر يترتب على الأكثر بحده. فمثلا حتى نقرب الفكرة إلى الذهن، في ذهن الأب أن يعطي جائزة لابنه بحسب نشاطه، فإذا أطعم 50 مسكينا هذا يستحق هذه الجائزة لأن نشاطه بهذا المقدار، وإذا أطعم 100 مسكين فيستحق جائزة أكبر لأن نشاطه ماذا؟ أكثر. فخيره بأنه لك أن تطعم 50 مسكينا أو 100 مسكين. فعندما يطعم 50 يتحقق غرضه، وعند بشرط أن يكون هذا الغرض، وعندما يطعم 100 يتحقق غرض آخر بشرط أن يكون هذا الغرض لا يترتب إلا على 100 بحده. فيمكن أن يخير بين الأقل والأكثر لرجوعهما إلى أن كل غرض يترتب على أحد العدلين بحده، وبين الحدين يوجد ماذا؟ يوجد ماذا؟ تباين، وليس من مقولة الأقل والأكثر. ثم في ختام البحث، لو فرضنا أن الغرض هكذا يقول، لو فرضنا أنه لا يوجد إلا غرض واحد، فطارة نفرض هذا الغرض الواحد يترتب على الطويل، فالكثير لا يكون وافيا بالغرض، فلا معنى لإدخاله ضمن دائرة التخيير. وأخرى يكون الغرض يترتب على الكثير لا غير، فالأقل لا يترتب عليه أي غرض، إلا إذا فهمنا من لسان الخطاب أن توزيع هذا الغرض ماذا؟ على مقدار ما يأتي به المكلف، يعني يكون ليس مأخوذا على نحو المجموع بما هو مجموع، لكن على كل تقدير لا يكون هذا من باب التخيير. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالفصل المرتبط بالواجب التخييري. يقول: بقي الكلام في أنه هل يمكن التخيير عقلا أو شرعا بين الأقل والأكثر أو لا؟ ربما ما قرأنا بعد، أو قرأنا نعم عقلا أو شرعا. هنا أنه من الناحية الشرعية لا يوجد مشكلة، يعني إذا خير المولى بين الأقل والأكثر مرة يكون هناك مشكلة شرعية، ومرة يكون هناك مشكلة، يعني مرة يكون محظور ثبوتي ومرة يكون محظور إثباتي شرعي. يعني بقي الكلام في أنه هل يمكن التخيير عقلا؟ طبعا الشبهة التي ذكرت هنا شبهة عقلية وليست شرعية. بقي الكلام في أنه هل يمكن التخيير عقلا أو شرعا؟ مثلا المحظور الشرعي مثلا كأن يؤدي إلى تكليف غير البالغ، هذا محظور ماذا؟ شرعي. طبعا غير البالغ بشرط أن يكون ماذا؟ مميزا. أما إذا لم يكن مميزا فهذا فيه محظور ماذا؟ عقلي، لأن توجيه الخطاب إلى غير المميز ماذا؟ قبيح. ربما يقال بأنه محال، فإن الأقل إذا وجد كان هو الواجب لا محالة، ولو كان في ضمن الأكثر لحصول الغرض به، وكان الزائد عليه من أجزاء الأكثر زائدا على الواجب، لكنه ليس كذلك، لكن الأمر ليس كذلك، يعني ليس بمحال. فإنه إذا فرض أن المحصل للغرض فيما إذا وجد الأكثر هو الأكثر لا الأقل الذي في ضمنه، بمعنى أن يكون لجميع أجزائه حينئذ دخل في حصول هذا الغرض، وإن كان الأقل لو لم يكن في ضمنه كان وافيا به أيضا، فلا محيص عن التخيير بينهما، إذ تخصيص الأقل بالوجوب حينئذ كان بلا مخصص. لو كان الغرض يترتب على الأكثر بحده فنوجب فقط الأقل بلا موجب، هناك غرض يتعلق ماذا؟ بالأكثر بحده، فإن الأكثر بحده يكون مثله بحسب الفرض، مثل أن يكون الغرض الحاصل من رسم الخط مترتبا على الطويل إذا رسم بما له من الحد، يعني 50 سنتي مثلا، لا على القصير الذي في ضمن 50. ومعه كيف يجوز تخصيص التكليف برسم الأقل فقط، مع أن هناك غرض يترتب على الأكثر؟ ومن الواضح كون هذا الفرض بمكان من إمكان. إن قلت هبه، أنه فرضه أن الأمر كذلك صحيح، لكن وين هنا الإشكال اللي ذكرناه أن الجواب غير مضطرد. إن قلت هبه في مثل ما إذا كان للأكثر وجود واحد لم يكن للأقل في ضمنه وجود على حدة، هذا الذي سميناه وجود ماذا؟ وجود ماذا؟ دفعي، يعني لا يتخلل بين الأقل والأكثر فاصل اللي هو العدم. لا، ما إلى علاقة بهذا، هو يصرح كالخط الطويل الذي رسم دفعة بلا تخلل سكون في البين.
هذا المثال دقيق، يعني هو حتى لو لم يتخلل سكون بالنتيجة تدريجي رسم الخط ليس دفعة.
لا، ما هو واضح المقصود من التدريجية، يعني بحيث لا يمتاز الأقل، التفتنا عرفا، وليس المقصود بالدقة العقلية. لكنه ممنوع فيما كان له في ضمنه وجود، كتسبيحة في ضمن تسبيحات ثلاث، أو خط طويل رسم مع تخلل العدم في رسمه، فإن الأقل قد وجد بحده وبه يحصل الغرض على الفرض، ومعه لا محالة يكون الزائد عليه مما لا دخل له في حصوله. إذن أكرر، تفت جيدا، طارة يؤتى بالأكثر الذي يكون الأقل في ضمنه دفعة واحدة، وأخرى يؤتى بالأكثر الذي يكون الأقل بضمنه بعد تحقق الأقل. هذا الجواب الذي ذكره المصنف إنما يكون في الدفعة الواحدة. ليش؟ لأن الأكثر له وجود حينئذ مستقل، لأن الأقل ليس له وجود مستقل، فلم يترتب عليه الغرض، فترتب الغرض من الأكثر. أما لا، إذا رسمنا لنفترض الأقل 10 سنتي والأكثر 20 سنتي، رسمنا 10 سنتي وسحبت يدي، ثم رسمت 10 الزائدة، خب أنا برسمي 10 سنتي تحقق أي غرض؟ غرض الأقل. فإذا تحقق غرض الأقل والمفروض أنه مضاد لغرض الأكثر، فسقط الغرض وبالتالي سقط الأمر، فيكون الزائد بلا أمر. هذا واضح الإشكال؟ إن قلت هبه خب، فإن الأقل قد وجد بحده وبه يحصل الغرض على الفرض، ومعه لا محالة يكون الزائد عليه مما لا دخل له في حصوله، فيكون زائدا على الواجب لا من أجزائه. قلت لا فرق بين الأمرين، لا يكاد يختلف الحال بذلك، فإنه مع الفرض، مع الفرض أي فرض يعني فرض التدريجية، لا يكاد يترتب الغرض على الأقل في ضمن الأكثر. ليش؟ لأن المفروض الشارع ماذا قال لك؟ غرض الأقل يحصل بشرط عدم الزيادة، وأنت قد أتيت بالزيادة، سواء كانت الزيادة بلا فاصل بلا سكون أو كانت الزيادة مع سكون، وإنما يترتب عليه بشرط عدم الانضمام، ومعه يكون مترتبا على الأكثر بتمامه. وبالجملة، إذا كان كل واحد من الأقل والأكثر بحده مما يترتب عليه الغرض فلا محالة. خب، هنا ماذا يريد؟ يريد أن يشير إلى ما ذكره في بحث الوجوب التخييري، أنه هذا التخيير الظاهري في الرواية إن كان مرجعه إلى غرض واحد من مقولة الغرض الواحد فيكون الوجوب التخيير عقل، وإن كان من مقولة الغرضين المتضادين في مقام التحقق فيكون التخيير شرعيا. يقول: وبالجملة، إذا كان كل واحد من الأقل والأكثر بحده مما يترتب عليه الغرض فلا محالة يكون الواجب هو الجامع بينهما، وكان التخيير بينهما عقليا، وإن كان هناك غرض واحد، وتخييرا شرعيا فيما كان هناك غرضان على ما عرف. فلا تكرار لما تقدم. نعم، لو كان الغرض مترتبا على الأقل فقط من دون دخل للزائد لما كان الأكثر مثل الأقل وعدلا له، ولا يكون من مصاديق الجامع، ولا يكون عدلا له في الوجوب التخييري، بل كان فيه اجتماع الواجب مع غيره. الآن هذا الغير، هنا نأتي إلى الفقه، مرة الزيادة تكون مبطلة، مرة الزيادة تكون غير مبطلة، كما لو كان تحت عنوان مطلق الذكر، هذا ندخل حينئذ إلى بحث فقهي. بل كان فيه اجتماع الواجب وغيره، هذا الغير مستحبا كان أو غير مستحب حسب اختلاف الموارد. مرة هذه الزيادة تكون مبطلة، مرة لا تكون مبطلة. يعني مثل واحد مثلا ركع مرتين، مش ذكر مرتين، ركع مرتين، هذه زيادة على الأقل لكنها زيادة ماذا؟ مبطلة. مرة لا ذكر مرتين، هذه غير مبطلة، بل يكون الزائد على الأقل مستحبا من باب استحباب مطلق الذكر، بشرط أن لا يكون ماحيا لصورة الصلاة. نعم. يعني شوف، مش قلنا الآن إذا كان غرض واحد يترتب على كليهما ماذا يكون؟ تخيير عقل. وإذا كان غرضا يكون تخيير شرع. طيب هنا يرجع يقول إذا كان غرض واحد لكن مترتب على الأقل فقط، فالزائد لا يكون عدلا له، بل هذه الزيادة لها حكمها الذي يختلف باختلاف الموارد، مرة يكون مبطلا مرة يكون مستحبا، يختلف باختلاف الموارد. فصل. هذا الفصل الجديد يرتبط بالوجوب الكفاية. أشرت في أول البحث عن الوجوب التخييري إلى أنهم خصصوا بالبحث في مقام تفسير حقيقة الوجوب بالوجوب التخييري والوجوب الكفاية للشبهة التي أشرت إليها وأوضحتها في الوجوب التخييري. أما في الوجوب الكفائي، وجوب الكفائي قالوا من خصائصه ماذا؟ أنه إذا تكفل به من به الكفاية سقط عن البقية، وإذا تركه الجميع ماذا؟ أثمه بأجمعه. مش هذا الواجب الكفائي؟ فجاءت الشبهة أن بين هذا الصدر والذيل يوجد تناقض، يوجد تهافت. كيف؟ فإن ترتب الإثم على الجميع يعني أنه واجب على الجميع، السقوط عن البعض بامتثال البعض يعني أنه ليس واجبا على البعض الذي سقط. فالذيل يدل على الوجوب على الجميع، والصدر يدل على عدم الوجوب على الجميع، فبينهما ماذا؟ فبينهما تهافت. واضح الشبهة؟ بالنتيجة، أو يمكن أن نشرح الشبهة بطريقة أخرى، الوجوب كما أشرنا سابقا إليه حقيقته الإنحلالية الإلزام بالشيء مع عدم جواز ترك، مع المنع عن الترك. والحال أننا نلاحظ في الواجب الكفائي عندما يأتي البعض لا يوجد بالنسبة للبعض الآخر منع عن الترك، فهذا يكشف على أنه ليس واجبا عليهم. فإذا لم يكن واجبا عليهم كيف تقول إذا ترك الجميع ماذا؟ يأثمون. فهذه هي شبهة الوجوب ماذا؟ الكفائي. في مقام دفع هذه الشبهة تعددت الأنظار. هناك جواب للعلامة، هناك جواب للقطب، تعددت الأنظار في الجواب عن هذه الشبهة إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين. تساوي إما في انطباق الجامع أو في وجود غرض آخر.
يعني قلنا في غرضين راح يكون في غرض على حد الزيادة، راح يكون هذا الغرض أكثر من الغرض الأول، هذا ما يتناقض مع كونه عدلا له في
لا، في العدل لا يشترط التساوي من جميع الجهات. لنفترض مثلا حد الإلزام 50 درجة، فالعدل الأول فيه 50، العدل الثاني فيه 51، لكن هذه الزيادة لم تصل إلى حد الإلزام به لوحده،